بسم الله الرحمن الرحيم،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حصيلة هذا المطلب الجديد هو أو هي أن الحركة فيما سبق قسمناها إلى حركة طبيعية وحركة بعد شي يسمونها شنو قلنا قسرية وحركة بعد فرد وحدة سميناها فرد اسم ما أدري إذا تتذكرها كل إرادية أحسن الآن نقول السكون كذلك ينقسم إلى هذه الأقسام تماما. فمرة السكون يكون طبيعي، مثل ما سكون جميع الأشياء في محلها، سكون الحجر على الأرض هذا سكون طبيعي، ومرة السكون يكون سكونا قسريا مثل من كسكون الحجر حينما يرمى إلى الأعلى، يرمى الحجر إلى الأعلى يسكن، أين يسكن الحجر إذا متوجه إليه؟ ها؟ في الأعلى قليلا ثم يسكن، هذا يقال له سكون قسري لأن تولد بسبب القاصر الخارجي. لولا اليد التي ترمي هذا الحجر إلى الأعلى لما سكن الحجر. في الأعلى. ومر السكون إرادي مثل ما كسكون سماحة الإنسان، انت وصديقك توقفون بالشارع في وسط الشارع، لا في وسط الشارع ترى ليس صحيح، لان سيارات تأتي على الرصيف احسن، او في الزقاق مثلا تقفون، لكن الزقاق هنا اهم ايضا تدخل فيه، على اي حال وتتكلمون، وهذا سكون بإرادتكم، مقرون بالإرادة بالشعور بالالتفات بالتوجه، هذا يقال له سكون إرادي. أما السكون الذي ما مقرون بالإرادة قلنا كسكون الحجر في محله يقال له كما تقدم طبيعي. إذن السكون إذا اقتضاه طبع الشيء من دون إرادة فهو طبيعي، مع الإرادة إرادي، مع القاصر قسري. هذا الشيء الآخر الثاني الذي أريد أن أبينه هذا في الحركة الطبيعية. إذا تتذكرون فيما سبق قلنا مثال الحركة الطبيعية ماذا؟ سقوط الحجر من الأعلى إلى الأسفل، هذا يقال له حركة طبيعية. صحيح بل طرحنا تساؤل هناك إذا تتذكرون، ما هو التساؤل؟ كيف يقال الطبيعة تتحرك إلى الأسفل مع أن الطبيعة ثابتة؟ وما دامت ثابتة فلا تقتضي التحرك، فكيف يقال لهذه الحركة حركة طبيعية مع أن الطبيعة لا تطلب حركة؟ ماذا أجبنا إذا تتذكرون؟ إذا تتذكرون ماذا أجبنا؟ ها؟ قلنا حينما نقول الحركة طبيعية ليس المقصود أن الطبيعة تقتضي الحركة بنفسها، أن الطبيعة بنفسها تقتضي الحركة، لا لا لا، وإنما الطبيعة تقتضي الحركة بضم ضميمة. ما هي الضميمة؟ القاصر الخارجي، حيث حرك الحجر إلى الأعلى حين ذاك الطبيعة تقتضي الحركة إلى الأسفل حتى تصل إلى حالتها الطبيعية. فالحركة الطبيعية إذن تحتاج إلى ضم مسبقا لا بد من وجود قاصر خارجي، هذا أين قلناه؟ في الحركة الطبيعية. أما في السكون الطبيعي كسكون الحجر على الأرض، هل نحتاج إلى ضم هذه الضميمة أم لا؟ أم هذه الضميمة فقط نحتاج لها إيه؟ في الحركة، أما في السكون لا. بنظرك الشريف العالي ماذا؟ هذه الضميمة نحتاج إليها في السكون أم لا في السكون الطبيعي؟ لا. ليش؟ واضح النقطة، لأن الطبيعة بنفسها تقتضي الثبات والسكون. من دون حاجة إلى افتراض قاصر وضم ضميمة، ضم الضميمة نحتاج في الحركة، حيث الطبيعة ما تقتضي الحركة من دون القاصر. أما في السكون فهي تقتضي السكون من دون حاجة إلى قاصر. هذا الشيء الثاني الذي يردنا تبيانه. وفهرس من الأول، السكون على ثلاثة أقسام: سكون طبيعي كسكون الحجر على الأرض، وسكون قسري كسكون الحجر في الأعلى، وسكون إرادي كسكون الأجسام بإرادتها وشعورها والتفاتها. هذه النقطة. النقطة الثانية: إن السكون الطبيعي يختلف عن الحركة الطبيعية. في الحركة الطبيعية كنا نقول الطبيعة لا تقتضي الحركة إلا بعد ضم ضميم. ما هي الضميمة؟ القاصر الخارجي. أما هنا لا نحتاج في السكون الطبيعي إلى ضم هذه الضميمة، لأن الطبيعة بنفسها بذاتها بحقها بما أدري شنو هي تقتضي ماذا؟ السكون، بلا حاجة إلى افتراض القاصر. طبق العبارة، قال: وطبيعي السكون، يعني السكون الطبيعي، هذا من باب تقديم الصفة. جرد قطيفة ماكو، يقولون من باب تقديم الصفة على الموصوف. هنا كذلك هذا تقديم الصفة، والسكون الطبيعي يستند إلى من؟ هذا طبيعي السكون إلى الطبيعة مطلقة، مطلقة عن شنو؟ من دون حاجة إلى القاصر الخارجي، بخلافة الحركة الطبيعية كنا نحتاج إلى القاصر، إلى الشيء الخارجي. أقول السكون على ثلاث أقسام: منه طبيعي كاستقرار الأرض في المركز، يعني استقرار الكرة الأرضية في مركزها الذي التي هي الآن فيه، ولا بد مستقر الأرض في مكان بعد على الرأي القديم، استقرار على الرأي القديم طبيعي الذي يرون ماذا؟ استقرار الأرض وعدم تحركها، استقرار الأرض في مركزها في مكانها الذي هو فيه أو التي فيه هذا سكون ماذا؟ طبيعي. أو قلنا احنا ليش تروح هذا سكون الحجر على الأرض؟ ومنه قسري كالحجر الواقف في الهواء قسرا بسبب الرمي. ومنه إرادي كسكون الحيوان بإرادته. الحيوان بعد يشون سماحة الإنسان، سماحتي وسماحتك كما مثلنا في الزقاق أو في الشارع قلنا بالي في مكان ما. نقطة الذي احنا نريد نبينها ان القسم الاول وهو السكون الطبيعي ما يحتاج الى استراب ضميمة بخلافه في الحركة الطبيعية. يقول والطبيعي من السكون ما يستند الى الطبيعة مطلقا. مطلقا عن شنو؟ بلا حاجة الى ضميمة. هو يقول بخلاف الحركة الطبيعية الذي تستند الى الطبيعة لا مطلقا، بل عند مقارنة امر غير ملائم للطبيعة. ما هو الأمر الغير القاصر الخارجي الذي هو غير ملائم للطبيعة بعد ضمه وانضمامه؟ حينئذ تحصل الحركة القسرية إلى الأعلى من الأبل أعلى إلى الأسفل. نقول الطبيعة تقتضي بعد هذا الضميمة، لولا ضميمة لا تقتضي. أما هنا في السكون الطبيعي لا حاجة إلى. قال وتعرض البساطة. ها هنا ثلاث او اربع نقاط. النقطة الاولى اربع نقاط، ثلاث نقاط تعرض لها العلامة، ونقطة رابعة نساها الرجال. شو واحد ما ينسى؟ نساها العلامة، وابين لك شلون نساها. النقطة الأولى الحركة نقول على قسمين، حركة بسيطة وحركة مركبة. إذا الحركة واحدة يقال لها بسيطة، مثل من وقوع الحجر، حركت الحجر من الأعلى الى الاسفل، هذه حركة واحدة فهي بسيطة. وقد تكون مركبة، مثل ما كما اذا كانت عندنا رحى، هاي الرحى التي يطحن بها الشيء يسمونه خنطر، وكنا نحرك هذه الرحى، كانت الرحى تتحرك. إما بسبب الشيء يسمونه شلون تتحرك الرحى؟ بسيوب اليد وبوسيلة أخرى من الوسائل كانت تتحرك. شنو شغل بعد بما تتحرك؟ وكانت هناك نملة على الرحى أيضا تتحرك. اتجاهها اتجاه حركة الرحى يعكس العلامة، فارض اتجاه الحركة بالعكس. إذا الرحى تسير على اليمين هي تسير على اليسار. سواء ما لازم نفترضها حتى تصير الحركة مركبة، سواء فرض على أنه اتجاه حركة النملة معاكس لاتجاه حركة الرحى أو المثال هو تام، لكن لعله إذا معاكس أوضح يصير لك. هنا النملة حينما تتحرك كم حركة موجودة؟ حركتان، حركة لنفس النملة، نفس النملة واقعا هي تسير وتتحرك، تحرك رجليها يا أخي، خنسميها الحركة ماذا؟ المباشرية أو الحركة الذاتية عبرون عنها. وهناك حركة ثانية بسبب حركة الرحى. حينما الرحى تتحرك فبالتبع النملة ماذا؟ تتحرك أيضا. تذكرون الجالس في السفينة هو جالس في السفينة يشرب سيجارة، نقول جالس السفينة متحرك، مع أن الذي يتحرك من هو؟ السفينة. لكن تنسب الحركة إلى الجالس ثانيا وبالعراض، وإلا أولا وبالذات السفينة متحركة.
راحة مو معلوم انه سقط
ها، لكن لو فرض على انه النملة ماذا كان تعبت ووقفت والرحب عادة تتحرك، هي متحركة ماذا النملة الان ام لا؟ بلي متحركة. اذا يعني هناك حركة للنملة ثانيا وبالعراء، وان كان اولا وبالذات للسفينة للرحب ثانيا وبالعرض موجودة ماذا للنملة غير حركة بنفسها، فهي كأنما يحصل لها تحركان، تحرك برجليها وتحرك بسبب ماذا؟ الرحب. إذا حصلت حركتان. فهذه حركة نسميها حركة النملة ماذا؟ حركة مركبة، لأنها مركبة من حركتين، حركة ذاتية وحركة بسبب السفينة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يا أخي، النقطة الثانية نقول إذا حركة النملة كانت من حيث السرعة تساوي حركة الرحى من حيث السرعة، فحينئذ مكان النملة هل يتغير او بعده هو نفسه؟ هي تتحرك لكن باتجاه معاكس التردد، وتتحرك بنفس سرعة حركة الرحى. مكان النملة يتغير ام لا يتغير؟ مكانها يتغير يوم الغيب بلحاظ سائر الاشياء، مقصودي بلحاظ سائر الاشياء. يعني الان اذا النملة الان هي ماذا؟ افترض مقابلة لهذه الباب التي هي هذه امامنا، وهي تتحرك والرحى تتحرك، مواجهتها للباب نسبتها الى الباب المقابلة لها تتغير او بعد موجودة نفسها؟ الصحيح ماذا؟ لا تتغير. لماذا؟ وبعد واضح هذا لماذا بعد ما يحتاج، لانها كلما ارادت ان تتحرك عن الباب حركت الرحى ترجعها الى الباب. وجه ام لا؟ يعني بالقدر الذي تتحرك هي، افترض قدر ماذا؟ تحركت بمقدار شبر الى اليمين، حركت الرحى ترجعها الى اليسار بقدر شبر. لا، نحن افترضنا اتجاه الحركتين مختلف، ولعله لاجل هذه يريد بين العلامة هذا المطلب افترض اتجاه الحركتين مختلف. والسرعة مفروض واحدة، هذا القيد الثاني المهم في النملة وفي الرحى. اما اذا افترضنا حركة النملة اسرع بمقدار، افترض نصف، او بالعكس حركة الرحى اسرع بمقدار نصف، فسوف يتغير نسبة الرحى الى نسبة النملة الى الباب بمقدار شنو؟ هذه الزيادة في الحركة. وهذا واضح ولا أطيل. النقطة الثالثة يقول قدس سره لا يصير الشيء له حركتان إلا إذا كانت إحدى الحركتين بالذات والحركة الأخرى له بالعرض، كما مثلنا بمن بالنملة. النملة لها حركتان، حركة ذاتية برجليها وحركة بالعرض. بالعرض يعني ماذا؟ بسبب حركة الرحى. هذه حركة الرحى حركة أيضا ثانية للنملة، لكن حركة تنسب إليها بالعراء. فتحرك النملة بهاتين الحركتين صحيح، لكن إحدى الحركتين ذاتية والثانية بالعراء. ولا يمكن أن تكون كلتا الحركتين ذاتية. يعني النملة ما يمكن أن تتحرك بحركتين ذاتيتين إلا إذا الله عز وجل خالق لها كم رجل يكون نفترض لها؟ أربع رجلين. هي أربع عدها؟ عدها ستة؟ فإذا عدها ستة يقول إلا إذا 12 عدها، حتى ستة يحن إلى اليمين أو ستة يرد عن ماذا؟ بمثابة الرحى إلى اليسار، إلا يكون جنة ترق وما تتحرك. هذا معنى أحسنتم. فبالتالي إذا ما يمكن نفترض كلتا الحركتين ذاتية، لابد واحدة ذاتية والأخرى عرضية. هذه النقطة الثالثة انتهت. وأما النقطة الرابعة التي نساها العلامة، أشار لها الطوسي ونساها العلامة، حتما نساها. ليش حتما نساها؟ لأن العلامة رضوان الله عليه كل ما يحكي الطوسي هو ما يسمونه لابد يتعرض له، مو شيء عادة من خلال ما رأيناه هالشيء. يعني كل ما موجود في المتن يفسر، حتى الفاء يبين لك هذه الفاء ماذا؟ تفريعية، فاء النتيجة مثلا بالشرح حتى بعد يبين. هنا هاي النقطة الرابعة نساها، وهي أنه هذا التركب يختص بالحركة، أما السكون فلا يكون مركبا. السكون دائما بسيط، سكون مركب عندنا مركب من سكونه ما موجود. هذه النقطة الرابعة ذكرها الطوسي ولم يذكرها العلامة. أفهرس من الأول أربع نقاط. النقطة الأولى أن الحركة مرة بسيطة مرة مركبة. البسيطة كحركة ماذا؟ الحجر من الأعلى إلى الأسفل. مركبة يعني مركبة من حركتين كالنملة على الرحى، إذا تحركت الرحى وتحركت النملة باتجاه معاد. والنقطة فإنه في هذا المثال النملة في الحقيقة تتحرك بحركتين، حركة برجليها وحركة بسبب الرحى. النقطة الثانية قلنا بأن حركة النملة مع حركة الرحى إن كانتا متساويتين من حيث السرعة، فنسبة النملة إلى الأشياء الأخرى محفوظة باقية ولا تتغير. وإذا كانت أقوى بنصف مثلا أو بربع فيتغير نسبتها مع شبه هذا المقدار بمقدار الزيادة. والنقطة الثالثة هي أنه الحركة لا تكون مركبة إلا إذا فرض أن أحدى الحركتين بالعراء، كلتا الحركتين لا يمكن أن تكون بالذات إلا إذا كان للنملة كما قلنا 12 اثنتا عشر رجل. ولكن حتى اذا هكذا حتى بستة مثلا تتحرك يمينا ستتحرك، لكن قلنا حتى مع هذا لازم أن لا تتحرك ستة يمين ستة شمال، ما إذا ما تتحرك بالتالي. فإذا كنت الحركتين ذات سيما يمكن. والنقطة الرابعة أن هذا التركب يختص بما بالحركة، أما السكون ليس منه بسيط ومنه مركب. دائما بسيط طبق العبارة، قال وتعرض البساطة ومقابلها، مقابل البساطة ماذا؟ تركب تركيب للحركة. الحركة يعرض لها البساطة حركة بسيطة وحركة مركبة. هذا إشارة إلى أي نقطة؟ الأولى، مو شيء النقطة الأولى هاي اللي بيناها. الثانية والثالثة الرجال ما ذكرها في المثل، العلامة ذكرها الثانية والثالثة، بس الرابعة يشير لها، يقول للحركة خاصة، يعني السكون لا يعرض له ماذا؟ البساطة والتركيب، فقط بساطة. هذا يختص ماذا؟ بالحركة. أقول من الحركات، هاي النقطة الأولى، ما هو بسيط كحركة حجري إلى الأسفل، ومنها ما هو مركب كحركة النملة على الرحى إذا اختلف في المقصد، يعني في اتجاه السير. وأنا قلت هذا مو مهم، إلا أنه لعله فرض هذا لأجل النقطة الثانية. فإن حركة كل واحد من النملة والرحى، وإن كان كل حركة إذا ننظر إليها منفردة هي بسيطة، لكن النملة لما ننظر إليها فيها حركتان يمكن أن نقول، واحدة ذاتية واحدة بالعرض. لكن إذا نظر إلى حركة النملة الذاتية، الذاتية يعني شنو حركة النملة الذاتية؟ التي برجليها، الحركة برجليها حركة ذاتية نسميها. ونظرنا إلى هذه الحركة بما هي حاصلة في جسم ماذا؟ في جسم ماذا؟ في جسم ماذا؟ في جسم ماذا؟ متحرك. فهنا النملة أيضا سوف يطرح عليها حركة ثانية، لكن بالعرض قلنا باعتبار حصولها، هاي حركة النملة، في محل وهو الرحى، متحرك بالعرض بهذا الاعتبار، فالنملة يصير لها تحرك ثاني، أول تحرك ذاتي برجليها، وتحرك ثاني بالعرض بسبب ماذا؟ حركة الرحى. فإذا حصل لها التركب، هذا حصل لها تركب جواد علما، لكن إذا نظر، لكن إذا نظر إلى حركة حصل لها تركب. هاي النقطة الأولى انتهت، خلي نقطة يا أخي. أقول هنا العلامة رضوان الله عليه هكذا قال، لكن إذا نظر إلى حركة النملة الذاتية باعتبار حصولها في محل وهو الرحى، ذلك المحل متحرك بالعرض، في الحقيقة هو الرحى متحركة بالعرض ومتحركة بالذات، بالذات تتحرك واقعا تتحرك، وإنما ماذا الحركة ماذا بالعرض، الحركة الثانية تكون علما للنملة، يعني النملة لها حركتان، حركة بسبب رجليها هي ذاتية، وحركة بالعرض بسبب حركة ثانية، وبالعرض يعني بسبب ماذا؟ حركة الرحى. فهذه الحركة الثانية بالعرض تنسب علما لا إلى الرحى، بل تنسب علما إلى النملة، يقال النملة متحركة بحركة ثانية بالعرض، لا أن المحل وهو الرحى متحرك بالعرض. لا، حركة الرحى حركة حقيقية وإن كان بسبب خارجي، لكن بواسطة سبب خارجي تتحرك حقيقة، واقعا قاعد تتحرك الرحى، نراها تتحرك. فلذلك بتعبير العلامة لم نفهمه أبدا، وكان من المناسب هكذا يقول، لكن إذا نظر إلى حركة النملة الذاتية باعتبار حصول هذه حركة النملة في محل متحرك، كان لها حركة ثانية، هاي النملة للعرضي، ويحصل التركب، وحصل التركب أو يحصل التركب. مناسب هكذا مولانا. النقطة الثانية، ثم إحدى الحركتين قلنا إذا مساوية في السرعة للحركة الثانية فما يتغير نسبة النملة إلى الباب. ثم إذا الحركة مساوية للأخرى حدث للنملة ثبات بالنسبة إلى الأمور الثابتة مثل الباب، مكانها بالنسبة نسبة للباب لا تتغير. وإن فضلت إحدى الحركتين الأخرى على الأخرى، يعني حصل لها حركة، يعني للنملة تغير في النسبة بقدر فضل إحدى الحركتين على الأخرى،
النقطة الثالثة، وهذا إنما يكون في متحرك.
التفت للعبارة، هذا يعني شنو هذا؟ يعني التحرك المركب، الحركة المركبة لا تتصور إلا فيما إذا كان أحد التحركين بالذات والتحرك الثاني بالحرارة، أما كلا التحركين بالذات لا يمكن.
وهذا يعني التركب في التحرك إنما يكون في متحرك يتحرك بالحرارة،
ها يكون هذا تحرك بالحرارة فالتحرك
بالي حينئذ يمكن بالي مثل النملة الذي تتحرك بالعرض حينما تتحرك ماذا الرخام،
أما كلا التحركين بالذات لا، إذ يستحيل تحرك الجسم الواحد بالذات حركتين إلى جهة أو إلى جهتين ما يمكن قلنا، إلا إذا كان للنملة أثناء عجوة قلنا هذا همات ما يكفي.
قال ولا يعلل، مطلب جديد، عندنا كون، قلنا فيما سبق عندنا كون وهو الحصول في الحيز، وعندنا أفراد للكون. أفراد الكون ما هي فيما سبق قسمناها؟ ما هي قلنا؟ حركة وسكون، أفراد أنواع للكون، طبيعي اجتماع وافتراق أيضا، لكن ما لنا شغل الآن بالاجتماع والافتراق. فأصل الكون جنس له نوعان، حركة وسكون، والحركة والسكون نسميها أنواع للكون، نوعان للكون. خب هذا واضح، الذي يريد نتعرض لها أن الكون له سبب أم لا، يعني حصول الشيء في الحيز إما بنحو الحركة أو بنحو السكون إلى سبب أم لا. بالأمس أو في الدروس السابقة قلنا نعم له سبب، ما هو الميل؟ الميل القسري الحاصل بسبب القاصر أو الطبيعي بسبب الطبيعة هو الذي، مثلا الميل القسري بسبب اليد هو الذي يصير سبب علما لحركة الحجر إلى الأعلى، والميل الطبيعي هو الذي يصير سبب علما لحركة الحجر علما إلى الأسفل. فإذا الحصول في الحيز الكون له سبب وهو الميل، هذا واضح. لكن السؤال الذي يريد نطرحه، وهل للكون سبب غير الميل؟ غير الميل الطبعي أو القسري، هل له سبب هذا الكون غير الميل؟ والميل يعبر عنه عند المتكلمين بالاعتماد، هل له سبب آخر غير الميل ينسب إلى أبي هاشم المعتزلي وأتباعه أنه قال الكون له علة، ما هي العلة؟ الكائنية، الكائنية علة كون الشيء في الحيز هو الكائنية. الطوسي رضوان الله عليه يقول هذا غير حكي، هذا دور، هذا فإن الكائنية لا تحصل إلا هي نفس الكون تقريبا، لا تحصل إلا بالكون، علتها الكون، فلو توقف الكون عليها شنو لزمته. فإذا دعوى أبي هاشم أن للكون للجنس أو للأنواع للحركة والسكون إلا غير الماء أسماها بالكائنية هذا يلزم منه الدور، لأن الكائنية موقوفة على الكون، فلو توقف الكون على الكائنية كان هذا دور واضح. والعلامة رضوان الله عليه تكلم أكثر من هذا المقدار الذي أنا بينته، لو كان يقتصر على هذا المقدار كان أحسن، المتن ما يحتاج إلى إيضاح أكثر من هذا المقدار، عبارة الطوسي ما تحتاج إلى توضيح أكثر، لكن هو تكلم أكثر فقال العلامة،
هذا التفت له حتى حينئذ عبارة العلامة تتضح،
قال يا أبا هاشم المعتزلي أنت حينما تقول الكون له علة سميتها شنو العلة؟ كائنية، هذه تحصل بعد الكون أم قبل الكون؟ ها؟ إذا بعد الكون
يلزم ماذا؟ دور. ليش؟ لما بيناه قبل قليل، لأنه هي تتوقف على الكون لأن تحصل بعدين، لأن تحصل بعد ذلك فهي تتوقف على الكون، وأنت تقول الكون متوقف عليها هي علة له، لازم الدور.
وإذا كانت هذه الكائنية تحصل قبلا فهل هذه الكائنية التي تحصل قبلا تدفع الجسم إلى مكان قسري أو طبيعي أو لا تدفع؟ إذا تدفع فهي ليست إلا الميل، هذا الميل بعد شيء آخر. انت حضرت جنابك يا ابا هاشم تقول لا هناك شيء اخر غير الميل وهو الكائن، لا وهو الكائن، لا 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 لا. اذا تقتضي دفع الجسم ليس هذا الا الميل، واذا لا تقتضي فهي ليست بعلة. ايش بسويها؟ ايش لا تفعل شيء ليس لها دفع قدري ولا طبيعي، اذا هاي ليست علة، هذه هاي وجودها وعدمها سواء، هاي ليست علة، هاي لا تفعل شيئا لا تؤثر شيئا، ليس لها فاعلية ليس لها تأثير. انتهى كلام العلامة. فالخلاصة هذا الكائنية إن كانت تحصل قبلا بعدا يلزم الدور، لأنه الكون موقوف عليها حسب قولك أيها المعتزلي، فلو كان هي أيضا تحصل بعد ذلك وموقوفة على الكون يلزم الدور، وإذا كانت تحصل قبلا فإن كانت تدفع الجسم نحو المكان القسري أو الطبيعي فهذا الميل ليس شيء آخر، وإذا ما تدفع ليس لها فاعل تأثير ليست علة. طبق العبارة، قال ولا يعلل الجنس، الجنس شنو هو؟ الجنس الكون يعني الذي هو الجنس الحركة والسكون، ولا أنواعه، أنواع شنو هي؟ أنواع الكون حركة وسكون، لا يعلل بما يقتضي الدورة. شنو هو الذي يقتضي الدورة؟ كائنية. لا يعلل بالكائنية، الذي تعليل بالكائنية ايش يقتضي؟ الدور كما بينا. ولا يعلل الجنس يعني شنو؟ لا يعلل يعني ليس له علة. اذا اجعلنا ماذا الحرارة النار علة للحرارة يقال على انه ماذا؟ عللت الحرارة بالنار. أقول الذي خطر لنا في تفسيري هذا الكلام الرد على أبي هاشم حيث قال، يعني أبو هاشم، إن حصول الجسم في المكان معلل، معلل بمعنى، ما هو المعنى الذي هذا؟ بصفة، بخصوصية، بحالة، ما هو ذلك المعنى؟ الخصوصية، الحالة، الصفة، الكائنية. وهذا حصول الجسم الذي هو الجنس، وقال الأنواع هم كذلك مثل الحركة، وأن الحركة هذا للنوع، ذاك الأول للجنس هذا للنوع،
معللة بمعنى ها هو بالكائنية أيضا هتشقال. والدليل على بطلانه أن المعنى الذي جعل علة في الحصول في الكون وهو الكائنية إما أن يوجد قبل الحصول أو لا يعني بعد الحصول، فإن كان الثاني يعني يحصل بعد الحصول بعد الكون أي الكائنة لزم الدور كما بينا، وإن كان الأول يعني يحصل قبل فإن اقتضى دفع الجسم إلى مكان الطبع فهو الميل هذا مو شيء آخر وهو ثابت مسلم هذا إحنا قبله مو شيء آخر بعد تسميته بالكائنية، وإلا إذا ما عليها الفاعل والتأثير إذا هذا ليس علة لأن لا يفعل شيء. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.